بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما ذكرناه من أحكام التعارض بين أمارات النسب ربما لم يكن شاملا لكل فروض التعارض، لأنه قد نقدر نجد فروض للتعارض لم ننص عليها، ولكن الذي تم ذكره هو بيان الموارد الأهم من موارد التعارض التي من خلال ما تبين من أحكامها نعرف حكم ما لم يذكر منها. لهذا نختم الكلام في مباحث النسب وكونه استثناء، انتحال النسب يكون استثناء من الغيبة، نختم الكلام في حدود ما ذكرناه. قد تبقى بعض الأمور ذيول كذا، إذا وجدتم حاجة لها نكملها ماكو مانع. ننتقل إلى المورد الحادي عشر من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة، وهو الغيبة لدفع الضرر عن المغتاب. قال الشيخ في المكاسب، وعليه على هذا المورد يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وهو يشير رحمه الله إلى ما يلي: يوجد عندنا طائفة من الأحاديث تضمنت الذم لزرارة، وزرارة بعد المفروغية عن مقامه الشامخ وعلى الأقل إيمانه، فالطعن عليه والإساءة إليه إذا صدرت من المعصوم الأقرب أنها تحمل على ماذا؟ تحمل على أنه من باب المحافظة عليه كما وردت في ذلك بعض النصوص. فإحنا من المفيد أن نشير إلى بعض النصوص التي تثبت صغرى ورود الطعن عليه، حتى إحنا نقدر نفترض أن المعصوم قد صدر منه الطعن على من له حرمة، ثم بعد ذلك نثبت إن شاء الله أن هذا الذي صدر من طعن على زرارة هو في الحقيقة يكون من باب دفع الضرر عنه، فيتم الأمر ويتضح لدينا أن من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة موارد دفع الضرر عن المغتاب. هذه خارطة البحث، لكن هو البحث سيكون فيه شيء من التفصيل، طبعا ماكو تفصيل مثل التفصيل السابق، لكن فيه شيء من التفصيل قليل. وهو يشير رحمه الله، يعني الشيخ في المكاسب فيما ذكره، يشير إلى ما يلي أو إلى بعض ما يلي. رواية الأولى ما رواه الكشي عن محمد بن يزداد قال: حدثني محمد بن علي الحداد عن مسعد بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قوما يعارون الإيمان عارية ثم يسلبونه، يقال لهم يوم القيامة المعارون: أما أن زرارة ابن أعين منهم. انتهى الحديث. فهذا الحديث يكشف عن عيب فيه، يكشف عن عيب خطير فيه، وهذا العيب الخطير مو واضح أنه هو قد تحقق أنه سلب الإيمان، يعني هو بعد ما زال مؤمن، فإذا مؤمن شنو واحد يسيء له ويتهمه، يعني مو يتهمه، يقول عنه كلام حتى لو هو حقيقي بس راح يصير غيبة، كشف عيب. فهذا هو يحمل على ما ذكرناه، يعني أو يقرب فيه ما ذكرناه أنه من باب دفع الضرر عنه. وهذا واضح جدا يعني مناسب، مو أقصد واضح جدا، مناسب جدا، لأنه هو يريد يشير لأنه هو خرج من دائرة التشيع، وهي مشكلته التي قد يؤذى بسببها هو كونه في سبيل الله في صراط أهل البيت صلوات الله عليهم الذي هو الصراط المستقيم. ومحمد بن يزداد من حيث أصل صدور هذا الحديث احنا نحتاج إلى إثبات. محمد بن يزداد ظاهرا هو من قال الكشي المتوفى في سنة 397 أو أروه بني أي أو 405، هو من قال الكشي عنه. سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة وعد منهم محمد بن يزداد الرازي. احنا عندنا محمد بن يزداد من أصحاب الصادق، مو هو، واضح انه مو هو، لأن هذا يوجد فيما بينه وبين الصادق يعني بعض الرواة، يعني راويان بينه وبين الصادق، فبعيد جدا أن يكون هو هذا نفسه. فالظاهر من هو؟ هو هذا محمد بن يزداد الرازي. سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة وعد منهم محمد بن يزداد الرازي، فقال وأما محمد ابن يزداد الرازي فلا بأس به، وكلامه يصلح للتوثيق، فإن من أوثق مصادق البأس فقد الوثاق، خصوص بالنسبة للراوي. أهم من أهم، ما أقول أهم، من أهم مصادق البأس فقد الوثاق، فنفي البأس في مثله دال على توثيقه، واضح إن شاء الله، ويؤيده. مهم نقول لا بأس به، يعني أنا لا أعرف منه، قد هو بالواقع هو فيه بأس، وما قال أنا لا أعلم له مثلا، أعلم فيه مثلا أمرا سلبيا أو ما أشبه ذلك، هو قال لا بأس به، يعني حكم على واقعه، فهذا واضح أنه يدل على الوثاق. ويؤيده ما ذكره الصدوق رحمه الله، قال قال أبو القاسم بن ابن أبي الحليس، اللي هو هذا أكو إشكال أصلا فيه، يعني مو واضح. وكتب محمد بن يزداد يسأل الدعاء لوالديه، فكتب فورد عليه السلام، أو فكتب عليه السلام، أو فورد أو فرد عليه السلام، غفر الله لك ولوالديك ولأختك المتوفاة الملقبة كذا، وهذه هي أخته امرأة صالحة متزوجة إلى آخره. فمعناه أن هناك دعاء خاص بكتاب صادر من الناحية المقدسة أو من الإمام العسكري، أغلب الظن أنه من الناحية المقدسة، يعني في أيام النواب، فعليه هذا يكون أيضا فيه شيء من يعني المدح والثناء عليه وبيان فضله وبيان المغفرة الإلهية له، هذا شيء مهم جدا. لكن كما تعلمون هذا ربما وحده ما يدل على التوثيق، وإن كان هو يدل على مقام، لكن ربما ما يدل على التوثيق، على الأقل ما يدل على التوثيق بوضوح، يدل على المدح، هذا يصير حسن، ما نقدر نقول أنه ثقة، نبنى على التوثيق من خلال مثلا بيان المغفرة له. وأيضا من جانب آخر أنه كما ذكرت أنه هو في سنده مشكلة، هو نفس أبو القاسم ابن أبي الحليس، مو واضح حاله. ومحمد بن علي الحداد مجهول كما ذكر السيد الخوئي قدس سره. وعليه ما دام هذا مجهول بشكل واضح، أنه أفرض الأول اللي هو محمد بن يزداد تممنا اعتبار كلامه، لكن محمد بن علي الحداد ما دام مجهولا فالرواية ستكون ضعيفة غير معتبرة. وعليه فلا ينفع كون مسعد بن صدقة معتبرا كما تقدم، ها؟ نتقدم عندنا تقريب اعتبار، لكن هذا ما راح ينفع، ما راح ينفع. فالرواية ليست معتبرة لكن لا مانع من حملها بناء على صدورها على كون القدح فيه ناشئا من قصد دفع الضرر عنه. أيضا خطأ فبائع أيضا فيه مو فيها. نعم. لا احنا بعد هذا نقول احنا الان ما ادعينا الظهور. بني ماكو مانع من حمل، يعني هي تتحمل هذا الشيء، بس احنا بعدين راح نجمع القضية. يعني هذا يعني قاصد هالدقة في الكلام، نقول لا مانع من حملها، يعني مو انه احنا الان هذه وحدها نشوف انه هي تدل على ذلك، ربما هي معناها المعنى الظاهر، فهذا وحده ما يكفي، لكن هو الرواية صالحة لذلك. ثانيا ما رواه الكشي ايضا قال حدثني يوسف بن السخت عن محمد بن جمهور او جمهور عن فضالة بن ايوب عن ميسر او ميسر قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت جارية في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام فما ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم. ما كلش واضح أنه الإمام هو بصدد إبراز هذا الأمر والإعلان عنه، بحيث هو يبتدئ بالساكن، لا سؤال لا كذا كلام مناسبة، مجرد أنه جارية مرت عندها قمقم منكوس، فواضح أنه هنا قصد خاص من الإمام لإبراز ذلك والإعلان عنه. وهذا أيضا مناسب لماذا؟ لأن يكون هذا ذكره لدفع الضرر عنه. قال أبو غالب الزراري وهو ضعيف سندا، هذا الحديث ضعيف سندا، تارة بيوسف فلم يوثق بل قد ضعف، وأخرى بابن جمهور الضعيف. وعلى أي حال فالكلام في هذا الحديث هو الكلام، هذا كلامنا بعد انتهى كلام أبو غالب الزراري، فالكلام فيه هو الكلام في سابقه. من حيث ماذا؟ من حيث أنه رواية سندا متام ودلالتها قابلة لأن تحمل بهذا حمل. رواية الثالث محمد بن مسعود قال حدثني جبرائيل بن أحمد عن العبيد عن يونس عن هارون بن خارج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة. انتهت الرواية. نأتي إلى سندها ابتداء. السيد الخوي رحمه الله قال جبرائيل بن أحمد الفاريابي يكنى أبا محمد كان مقيما بكش. كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان، وذكره رجال الشيخ في من لم يروي عنهم عليهم السلام، والكشي يروي عنه كثيرا ويعتمد عليه. لاحظ هذه العبارة يعتمد عليه، ويروي ما وجده بخطه، ولكنك عرفت غير مرة أن اعتماد القدماء، هذا كلام السيد الخوي، أن اعتماد القدماء على رجل لا يدل على وثاقته ولا على حسنه لاحتمال أن يكون ذلك من جهة بنائهم على أصالة العدالة، ويناقش بأن روايته عنه كثيرا بل هي أحسنتم رواية الكشي هو محل البحث، نقدر نقول رواية الكشي يصير أوضح حسنة. ويناقش بأن رواية الكشي عنه عن محمد بن جبرائيل الفاريابي كثيرا واعتماده عليه تكشف عن كثرة معاشرته له ومعرفته الشخصية به، خصوصا أنه هو في نفس المدينة. وفي مثله لا يعتنى باحتمال الاعتماد على أصالة العدالة حتى وإن قبل في غيره، فالرواية معتبرة، لأن هي المشكلة الأساسية فيها هي جبرائيل ابن أحمد، فالرواية ستكون معتبرة. ليش؟ أسبوع يخل أوضح القضية لعل الكلام مختصر جدا. إحنا أصالة العدالة يصير احتمال وارد مع أين؟ عند الشك، صحيح؟ فإذا الإنسان كان يعاشر أحدا فهنا إما أن يكون يعرفه بالعدالة أو بالوثاقة فيعتمد عليه، وإما أن يكون في شأنه ما يريب، عادة أصالة العدالة ما يبنى عليها، إذا كان فيه ما يريب ما يبنى على ذلك، لأن هي الأصالة بها شيء من يعني الجنب العقلائي. فبناء عليه يعني ماذا؟ يعني أن المعرفة به معرفة لا يبقى فيها مجال للشك الذي هو ينشأ عادة من البعد عن الموضوع، موضوع أصالة العدالة. وما دام يعرف ما تقدر تقول هنا أنا من باب أصالة العدالة، أصالة العدالة إذا واحد ما يعرف، فإذا يعرف ويعتمد عليه يعني ماذا؟ يعني هو عملا يجده ثقة، مو مثل ما واحد بعيد احنا ما عدنا دليل على اعتباره ولا عدنا قدح به فنبني على أصالة العدالة. هنا يجي الكلام أنه واقعا هل كان القدماء يبنون على ذلك عملا أو أنهم ما كانوا يبنون على ذلك وإنما كانوا يروون هذه الروايات لكي ينتفعوا من تراكمها الاحتمالي لأنها هي تحقق الوثوق. مو هيك هواي واضح عندنا أنهم يبنون على أصالة العدالة. على أي حال هذا يصير بحث كبروي، لأن إحنا في غنى عن الدخول في تفاصيله لأنه يحتاج إلى صبر لطريقتهم، وهذا أمر يحتاج إلى مشوار طويل من البحث، ما عندنا ضرورة إله، ما متوقف مسألتنا عليه. لماذا؟ لأنه محلول حلا صغرويا. ما هو الحل الصغروي؟ أنه هذا الرجل بالنسبة إلى الكشي هو قريب من عنده بحيث اعتماده عليه يكون كافيا حتى لو بنينا على أن القدماء يعتمدون على أصالة العدالة، لأن موضوع أصالة العدالة عادة ما موجود فيه. واضح إن شاء الله؟ فإذا الرواية معتبر، والرواية واضح أنه فيها قدح. شنو هو القدح؟ بعد كما رأيتم أنه يلبسوا ولم أنهم لبسوا إيمانهم بظلم، و يعني ذمه مع أبي حنيفة، يعني حشره في هذا في هذه الزاوية. رابعا ما رواه الكشي، قال حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن حفص مؤذن علي بن يقطين يكنى أبا محمد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أعاذنا الله وإياك يا أبا بصير من ذلك الظلم، ذلك ما ذهب فيه زرارة وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. فهنا القدح ليس فقط في زرارة، وإنما يعتبر أن لزرارة أصحاب، وأن هؤلاء الأصحاب أيضا هم مشمولون بالذم والطعن. وعلى أي حال فيعرف من مجموع هذه الروايات وغيرها، عند روايات أخرى بعد احنا اكتفينا بما ذكرنا لأنه واحدة كانت معتبرة الباقي فيها شبهة، غير في سندها شبهة، يصير تراكم احتمال، يصير وثوق بصدور الطعن من الإمام، وهذا يكفينا. احنا ما عندنا غرض بأن نحدد ما هو الطعن وإلى آخره من التفاصيل، احنا يكفينا أنه هنالك طعن من الإمام قد صدر فيه هذا المعنى الإجمالي، صار معنى موثوقا بصدوره بسبب تعدد الروايات. وعلى أي حال فيعرف من مجموع هذه الروايات وغيرها أيضا أن الإمام الصادق عليه السلام قد طعن بزرارة بما يحط من شأنه بل يقدح فيه، فتحققت الغيبة بمرتبة عالية. قدح بعد أكثر من مجرد الحط من الشم، احنا نكتفي في انطباق الغيبة بالحط من الشم. زين، حط من شأنه بماذا؟ في أمر هو مستور، مو أمر ظاهر. المهم هذا سيأتي بحث به. وفعل الإمام يدل على جواز الغيبة مع البناء على صلاح زرارة كما هو واضح لمن عرفه. احنا اذا واحد مرة ما يعرف زرارة يتفاجأ بهذه الاحاديث، طبعا في مثله ربما هو يبني على انه زرارة اصلا هو ليس مؤمنا، ومن ثم القدح فيه يكون كذا، او ربما يبني على انه صاحب بدعة فيندرج القدح فيه في مثلا ذلك الموارد. احسنت، موارد اخرى بعد غير قضية الدفاع عنه. ولكن من هو يعرف زرارة وباني يعني مستوضح حاله ويجد هذا الطعن فيه، هو من القريب جدا يصير يحمل هذا الطعن على أنه من أجل المحافظة عليه، خصوصا إذا درس عصر صدور هذه الروايات. هو عصر كان بصعوبة بالغة، وزرارة صار إلى شأن كبير، وزرارة أصلا هو مثل اتجاه مستبصر، استبصر هو ويعني مجموعة من آل زرارة من عيون الطائفة صاروا بعد أن استبصروا، وهذا يهدد بشكل كبير يعني كل يهدد يعني مصالح أعداء التشيع جدا، والسلطة كانت هي من ألد أعداء التشيع. هذا واضح، الفترة المنصور اللي هي فترة بروز زرارة جدا والإمام الصادق عليه السلام اللي هي انتهت بقتل الإمام الصادق عليه السلام، فالموضوع كان خطير جدا، مو فقط قتل الإمام الصادق، أصلا ببالكم أنتم أنه عندما قتل الإمام الصادق كم كان الأمر خطير، بحيث صارت وصية الإمام الصادق بطريقة تدل على شدة القمع الذي كان يتعرض له الشيعة، خصوصا بعد ما المنصور صف المعارضة الحسنية اللي كانت هي تجد نفسها أنها هي أولى بالخلافة من العباسيين وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهم شعبية عند الناس عند المسلمين أكثر من العباسيين أنفسهم، وبيعة أيضا أحسنتم. فإذا كانوا يعني مستفزين إلى أعلى الدرجات، فأي شخصية مهمة مؤثرة في الواقع الاجتماعي هي بالأصل ما كانت علوية الهوى وشيعية بهذا المعنى وملتزمة بنهج أهل البيت، هذه ستكون مستهدفة بدرجة كبيرة. فعندنا هنا في هذا العصر عدة أمور غريبة تبدو أنها غريبة. مثلا واحدة من الأمور أن الإمام يقول كان يلقي الخلاف بين أصحابه إلى هذا الحد، حتى ما تبين عليهم وحدة الموقف في بعض الأمور، ولو مثلا صلاتهم ما تكون بطريقة واحدة حتى لا يبين كثرة الشيعة، لأن إذا بين كثرة الشيعة بالكوفة مثلا هو هذا سيؤدي إلى تتبعهم على طريقة الأمويين، تتبعهم تحت كل حجر ومدر. بعض الأحيان يكون هناك واحدة من الأمور من الإجراءات اللي اتخذها الإمام عليه السلام هي هذه القضية، ممكن جدا أن يكونها. فهذا الكلام إنسان من يقرأ مو من باب إحنا نريد مهما أمكن نصحح زرارة، لا، إذا واحد درس عصر المعصومين ولاحظ الخصوصيات والتفاصيل هو سيحلل الأمور بهذا الاتجاه بشكل طبيعي. والأقرب في سبب ذلك هو دفع الضرر عنه من حكام الجور الذين كانوا ينصبون العداء للأئمة ولشيعتهم، بل قد وردت بذلك بعض النصوص الشريفة عن الإمام عليه السلام. واحد، قال الكشي حدثني محمد بن قولوي قال حدثنا سعد بن عبد الله القمي عن محمد بن عبد الله المسمعي وأحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أصباط عن الحسين بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهما السلام، عليه السلام نعم على أيها، إن أبي يقرأ عليك السلام ويقول لك جعلني الله فداك، أنه لا زال الرجل والرجلان يقدمان فيذكران أنك ذكرتني وقلت فيه. هو ما قال قلت فيه، قدحت فيه، قلت فيه من شدة تأدبه مع الإمام عليه السلام، لكن واضح حذف المتعلق يكشف عن ماذا؟ أنه كان كلام قطعا، هذا أصلا مناسب جدا، يعني هذا كأنه ناظر إلى مضمون هذه الروايات. واضح إن شاء الله. فقال اقرأ أباك السلام وقل له أنا والله أحب لك الخير في الدنيا. هذا مناسب علم لأنه هو يريد يحمي، وأحب لك الخير في الآخرة، وأنا والله عنك راض فما تبالي ما قال الناس بعد هذا. يعني ما نفى الإمام عليه السلام، وبين رضاه، وهو محف بيان الرضا لزرارة يكشف عن ماذا؟ عن شدة تبعيته وتشيعه للإمام، لأنه كأنه هو هذا غاية مناه، وهذا أنه هو راض، يعني هو هذا اللي طيب خاطره تماما، وما كن في أنه ما صدر منا أو كذا. فما تبالي ما قال الناس بعد هذا، لأنه هو نفس التصريح والإعلان أنه هذا الأمر مثلا لأجل كذا وكذا، هو ربما أيضا يصير فيه لواسي، فهم ربما الإمام احتاط من ذلك ولو لأجل أن لا يقول الحسين بن زرارة، أو أن الحسين قد أسر له الإمام شيئا ما فلم يقله في الرواية، ذكر هذا الشيء مو أكثر من هذا. المهم طبعا توجد روايات أخرى، احنا اقتصرنا على هذه الرواية. السيد الخوئي رحمه الله ناقش من الشيخ الأنصاري، بماذا؟ بأن الظاهر أنه لا دلالة في شيء من الروايات المذكورة على مقصود الشيخ من جواز الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، يعني عن المغتاب، على عبارة السيد الخوي في تقريرات. فإنك قد عرفت أن الغيبة، ركزوا حاولوا تفهمون كلام السيد الخوي معي، أنا عندي مشكلة في فهم هذا الكلام، أرجو أنه أنتم تتأملون جيدا. يقول فإنك قد عرفت أن الغيبة إظهار ما ستره الله عليه، ومن الواضح أنه لم يكن في زرار عيب ديني ليكون ذكره غيبة، وإنما ذمه الإمام عليه السلام وتبرأ منه لحفظ دمه وشؤونه عن الأخبار، كما عرفت التصريح بذلك فيما أشرنا إليه من الأخبار المتقدمة. يعني الشيء اللي يقول كأنه السيد الخوي هيك يبدو من عبارته أنه هذا الذي ذكر مو غيبة. لماذا؟ لأنه هذا الذي ذكر عيب من أشد العيوب، لكن هو الإمام لم يقصد الإخبار به عنه، هو عيب واضح بعد من أشد العيوب، وشلون نقدر نقول ليس عيبا؟ هذا واضح جدا، ها فليس واقع، فإذا لم يقصد الإخبار عنه. فإذا لم يقصد الإخبار عنه يعني ماذا؟ يعني أنه هذا خرج عن عنوان الغيبة، كأنه هكذا، لأنه راح يصير إذا كان مثلا مطابق للواقع يحصل غيبة، أما إذا مو مطابق للواقع فهذا هو مو بهتان، باعتبار أنه الإمام عليه السلام أجل من أن يصدر من عند البهتان. فإيش راح يصير؟ راح يصير من باب ذكر كلام ما مقصود، كأنه هكذا نعم توري أي. وإنما ذمه الإمام عليه السلام وتبرأ منه لحفظ دمه وشؤونه عن الأخطار، كما عرفت التصريح بذلك فيما أشرنا إليه من الأخبار المتقدم. بل الظاهر منها أن قدح الإمام عليه السلام فيه يدل على رفعة شأنه. لماذا؟ لأنه هو مورد عناية والإمام يريد المحافظة عليه، فمعناه هو مورد عناية الإمام، بهذا المعنى. فإذا هذا الأمر سيخرجه عن كونه غيبة، بل الظاهر منها أن قدح الإمام عليه السلام فيه يدل على رفعة شأنه وعظم مقامه وجلالة مرتبته، بحيث لا يرضى الإمام عليه السلام أن تمسه أيد الظالمين. زين بربكم، هذا كله يصلح لدفع دعوة الشيخ؟ كلام الشيخ أنتوا شو تشوفوا؟
موضوع مختلف، يقول هذه الروايات ما بها غيبة.
نعم.
الإمام لم يكتب زرارة أصلا.
نعم.
سيبقى من باب الأولوية، إحنا بعدين نفسه قول أنه إذا جاز أن نذكر ما ليس فيه فمن باب أولى يجوز أن نذكر ما هو فيه بالتفاعل.
فبالنتيجة هاي الأولوية مفهومة من الرواية الأولى.
بس في مناقشة سير خوي، بس سير خوي يقول أنه هذا مو غيبة.
إيه، فهو إحنا قاعد نفكر الآن بمناقشة أخو، كملنا كلام. فأقول هو هذا مقبول من السيد الخوي، هذا الإشكال على الشيخ مقبول. ثم هو ذكره.
ثم الخلاف مبنائي سيدي، يعني على مبناه ظاهرًا الوقيعة، الغيبة هي مطلق الوقيعة، أما على مبناه هو ظاهرًا العيب المستور.
النتيجة هذا مو عيب مستور، يعني أنه هو إذا قلبه كان منكوس أو هو كان معاند، إذا واحد ينقل عنه يقول عنه هذا الكلام يقول أنه هو معار مثلا، أو هو عنده ظلم. عند ذلك
سيدنا مثل ما قال واحد
الشيء ما موجود،
يجي يقول عن واحد انه ذلك ما فهم عني وهو ليس
بغيبه
بعد، ليس
غيبه
بالنتيجه. بالنتيجه فرجعنا للكلام الاول اللي قلنا بعد بيع اولويه وتم المطلب، هذا قاعد ترجعون للكلام الاول. يعني
بس كلام سير خوي يعني على مبنى
لا ما بي لا، هو مو قال لا دلالة في شيء من الروايات المذكور على مقصود الشيخ، هذا النفي الشديد المغلظ. شنو مقصود الشيخ؟ أنه تجوز الغيبة، والشاهد على هذا أنه الإمام ذكر الزرارة بهذه الأمور، إذن تكون الغيبة جائزة، أو منه من 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 الاغتياب لدفع الضرر هكذا أدق. يعني
يبدو أن هذا مغيبة عن السيد الخوي أصلا.
ليش مغيبة؟
لأنه ليست فيه،
ليست فيه صح، هو صرح قال لأنه، ومن الواضح أنه لم يكن فيه زرارة عيب ديني،
هو أيضا مو مهتم أكيد. بالتالي شنو يدرك، شو استنتج السيد أنه هذا دفاع عن الزرارة، فهو أصلا خارج تخصصه.
اولا بس احنا بعد نجي ان شاء الله نناقش، ياتي الكلام وتتاملوا اكثر بالمطلب، هذا موضع نقاش يعني تتاملوا به. نعم.